بسم الله الرحمن الرحيم. شركة حياة تقدم لكم أحدث إصداراتها من سلسلة الكتاب المسموع تاريخ مصر الإسلامي للدكتور قاسم عبد قاسم، والآن مع الشريط السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند ما فعله السلطان الكامل ابن العادل الأيوبي، والسلطان الكامل الحقيقة ما فعله كان تراجعا على كل المستويات. سلم بيت المقدس للإمبراطور الألماني فريدريك الثاني أو فريدريك الهوهنشتاوفن، واللي اشتهر في الأدبيات الأوروبية عموما باسم الزنديق الأعظم. الراجل ده كان بيتكلم 7 لغات من بينها العربية، ولم يكن يلحن، يعني كان بينطق اللغة العربية نطقا صحيحا، وما فيش لحن، بمعنى انه لا يخطئ في النحو العربي او في بناء الجملة، يعني ما ينطقش الفاعل منصوب مثلا او المسائل اللي احنا ممكن نشوفها من خواجة. فريدريك الثاني كان ربيب الحضارة العربية الإسلامية. يعني ايه؟ الراجل كان قد ولد في صقلية وتربى في ربوعية، وصقلية كانت مركز من مراكز الحضارة العربية الإسلامية في العصور اللي احنا بنتكلم فيها، وفي بلاط الملوك النورمان اللي استولوا عليها من الحكم الإسلامي ظل المسلمون والعرب واللغة العربية والآداب والفكر وحتى الحرس ظلوا من المسلمين. وفي كل حتة يمشي فيها الواحد في صقلية في ذلك الحين يجد ما يدل على الوجود الحضاري العربي الإسلامي، وما تزال أثار بعض هذه المسائل باقية حتى اليوم في أنحاء جزيرة صقلية. وده أدى إلى نتيجة غاية في الأهمية لهذا الإمبراطور الذي نشأ في صقلية، أن المسلمين بالنسبة له لم يكونوا قوما يستحقون القتل كما أشاعت البابوية والدعاية الأوروبية النزقة المشتعلة ضد الإسلام والمسلمين والعرب. والإسلام بالنسبة لفريدريك الثاني كان كتابا مفتوحا، وهو يعرف ما يحمله الإسلام من أخلاقيات سامية ومن دعاوي ومن احترام للإنسانية والقانون اللي بيقوم عليه الإسلام أو اللي بيطالب به المسلمين من حيث المعاملات مع الآخر. كل هذه المسائل كانت محل تقدير له. من ناحية أخرى كان على عداء شديد مع البابوية لأسباب لا داعي للدخول في تفاصيلها. وأغرب ما في الأمر أن هذا الإمبراطور الألماني خرج ليستلم مفاتيح بيت المقدس من السلطان الكامل وهو واقع تحت عقوبة الحرمان الكنسي التي أصدرتها ضده البابوي. هو كان يعني نوع من البشر نقدر نقول أنه سابق لأخلاقيات أوروبا في ذلك العصر، ومتسامي فوقيها، وشايف أنها أخلاقيات مجتمع إقطاعي يتميز بالتظاهر وبالنفاق وعدم الاهتمام بالجوهر، بينما هو كان شايف أنه الحقيقة غير ما يظهره الحكام وغير ما تظهره البابوية، ولهذا خد منهم موقف عدائي، وهم خدوا أيضا منه موقف عدائي، لدرجة أن البابوية فيما بعد شنت، وخدوا بالكم المسألة دي، شنت حملة صليبية ضد أملاكه في أوروبا في الوقت اللي هو كان فيه يسترد بيت المقدس من المسلمين. ونحط يسترد دي تحتها 1,000,000 خط لأنه ده مصطلح أوروبي، إنما هو في الواقع كان قد تلقى بيت المقدس هدية من السلطان الكامل. الجماهير في العالم الإسلامي لم تغفر للسلطان الكامل هذه الفعلة أبدا، ولا قدرت تنساله هذه المسألة على أي حال من الأحوال. والأوروبيين زي ما قلنا ما صدقوا إن فترة الهدنة 10 سنوات اللي قال عليها فريدريك الثاني انتهت، حتى بدأ لويس 9 ملك فرنسا في جمع الجنود والمعدات والأموال اللازمة لشن حملة صليبية جديدة ضد مصر. إذن المسألة ما هياش مسألة بيت المقدس ولا مسألة تحرير المسيحيين من المسلمين، وإنما هو مشروع استيطاني استعماري، هدفه الأول اقتصادي وهو السيطرة على تجارة البحر المتوسط الشرقي ومحطات التجارة الرئيسية فيها. وده بيتضح لنا من أحداث الحملة الصليبية الخامسة اللي اتكلمنا عليها قبل كده، وسوف يتضح أكثر في أحداث الحملة الصليبية السابعة. الحقيقة موقف السلطان الكامل أضفى ظلالا من الشك على شرعية استمرار الحكم الأيوبي، وعلى الرغم من أن ابنه وخليفته السلطان الصالح نجم الدين أيوب حاول أن يصحح هذا الدور، إلا أنه المسألة دخلت في تفاعلات تاريخية أدت إلى انهيار السلطة الأيوبية تماما في مصر، وقيام سلطة جديدة هي سلطة دولة المماليك. فكيف كان ذلك؟ إزاي ده حصل؟ أولا، الصالح نجم الدين أيوب لم يتولى يعني حكم مصر بسهولة كما يعني قد يتبادر إلى الذهن، وإنما كان له أخ غير شقيق، أمه ساعت لدى السلطان الكامل إن هو اللي يبقى السلطان وياخد عرش مصر. وبالفعل يعني هذا الأخ غير الشقيق يعني بسعاية أمه لدى أبيه تولى العرش، ومش بس كده، ده نجح في أن يوقع بأخيه ويسجنه، ويوم ما سجنه عمل وليمة فاخرة ذبح فيها مئات من الخراف ومن الحيوانات ابتهاجا بأن أخوه في السجن. إنما التطورات التاريخية شاءت أن صالح نجم الدين أيوب بفضل يعني تفاعلات الأحداث وبفضل مساعدات من عمه وبفضل نزق أخيه وأم أخيه أنه يسترد عرش مصر ويبقى هو الحاكم على مصر. ولما بلغته أنباء أن الملك لويس التاسع ملك فرنسا يعد العدة للقدوم إلى مصر بحملة جديدة، كان مشتبكا بالفعل في حروب ضد أقاربه الأيوبيين في بلاد الشام. وده يبين لنا أن الأيوبيين اللي خدوا موقف الدفاع وموقف رد الفعل وموقف المهادنة إزاء الصليبيين كانوا يتشددون يعني بشكل رهيب إزاء بعضهم بعضا. وزي ما بيتقال في الأمثال اللي عندنا، أسد علي وفي الحروب نعامة، هم عاملين زي الحكام العرب اللي لما واحد فيهم يغلط في التاني الدنيا تقوم وما تقعدش ويبان الكرامة السياسية وبتاع، إنما لما إسرائيل ولا أمريكا تكلم واحد فيهم ينسوا الحاجات دي ويقولك دي موضة قديمة، الكرامة وقومية والحاجات دي موضة قديمة. الأيوبيين كانوا مثل هؤلاء، أو أولئك كانوا مثل هؤلاء، أو هؤلاء كانوا مثل أولئك، الاثنين زي بعض مش مهم. وده يعني اللي أغرى العدو بيهم مرة أخرى، وده اللي أغرى الصليبيين أنهم يتجمعوا مرة أخرى ويحاولوا ييجوا للاستيلاء على المنطقة العربية. إنما قبل ما نتكلم عن الحملة الصليبية السابعة، وهي حملة مهمة جدا، مش لأنها مجرد حملة من الحملات الصليبية، وإنما لأنها كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر وفي تاريخ المنطقة العربية وفي تاريخ الوجود الصليبي نفسه، وحنشوف إزاي. قبل ما نتكلم عن ده نقول كلمتين عن الملك لويس التاسع. الملك لويس التاسع الكنيسة الكاثوليكية سميته القديس لويس سان لوي. ومن المؤلم أن بعض من يزعمون أنهم من أهل التاريخ، بعض من يحملون لقب أساتذة في التاريخ، بيعملوا كتابات ويسموها حملة القديس لويس على مصر، وأنا مش هعلق يعني أسيب التعليق لكل ذي عقل. الراجل ده دارت حوله أساطير كاثوليكية مثل الأساطير المعهودة في العصور الوسطى اللي احنا بنتكلم عنه، إنه هو كان عيان عيا جامد قوي 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 قوي، وبعدين حارت فيه الأطباء، وبعدين شاف في المنام إنه لو خد حملة لكي يحرر بيت المقدس من المسلمين هيخف ويبقى عالي. وهذه هي الأسطورة اللي بتدور حولها قصة حياة الملك لويس التاسع، وده السبب اللي خلى الكنيسة الكاثوليكية تسميه القديس. وأشيع ان الراجل ده كان بيقعد ويسند ظهره على شجرة بلوط ويجيب الرعاية ويقعد كده ويقيم العدل، وتعملت له صورة مثالية، بينما الحقيقة غير كده تماما. ده في عهد هذا الملك وفي عهد جده فيليب أغسطس ظهر أسلوب لتدعيم سلطة الدولة الفرنسية على حساب الأمراء الإقطاعيين، وهو ما يسمى الكذبة الكبرى. الناس المتخصصين في تاريخ العصور الوسطى في الفترة دي عارفين أنه المفروض أن الأمير الإقطاعي يدين بالولاء التام لسيده الأعلى، سواء ملك أو أمير أكبر منه، في مقابل أنه الأرض اللي هو واخدها إقطاع تفضل معاه. فإذا أخل بهذا الولاء فقد حقه في الاحتفاظ بالأرض، والأرض مصدر الثروة والسلطة زي ما احنا بنقول والقوة العسكرية. فكانت الملكية الفرنسية بتعمد إلى أن هي تتهم واحد كذب بأنه خان الولاء للملك، وبعدين يروحوا مصدرين أرضه ويعملوا له محاكمة، والمحاكمة تطول. في أثناء المحاكمة ما بتطول بتبقى الأرض تحت إشراف الملكية، وفي الآخر يطلع براءة. بس لما بيطلع براءة ما بيلاقيش الأرض تحت إيده، وبيلاقي إن الأرض بشكل فعلي تحت سيطرة الملكية، وتسمع الكلام ولا ناخد منك الأرض. وهكذا استطاعت الملكية الفرنسية إن هي توطد دعائمها بأسلوب الكذبة الكبرى اللي عمله من يسمى القديس لويس. المهم إنه هذا لويس التاسع جمع جيوشه وقدر يحصل على الأموال اللازمة لتمويل الحملة من خلال العشور اللي ساعدته البابوية في جبايتها، وساعدوه في تمويل الحملة بشكل أو بآخر، وتجمع الأسطول في قبرص، ثم يعني أبحر في اتجاه دمياط. وفي دمياط قفز الملك الصليبي دون روية في مياه الضحلة أمام شاطئ دمياط، ونزل وهو يرفع سيفه في يده اليمنى ويتقي أشعة الشمس بدرعه في يده اليسرى، وهو يخوض في المياه الضحلة قبالة ساحل دمياط. وبسرعة شديدة وفي وداعة استسلمت دمياط للغزاة الجدد. دمياط التي دوخت الحملة الخامسة أيام السلطان الكامل على مدى 18 شهرا استسلمت بسهولة شديدة جدا للقوات بتاعت لويس التاسع. ليه؟ لأنه لما جاءت أنباء الأسطول من الاستطلاع اللي في البحر، الحامية العسكرية اللي موجودة في دمياط بعتت بالحمام الزاجر رسائل إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب تخبره بأنه في أسطول جاي وبيطلبوا نجدة من القاهرة، فلم يصلهم رد، وكان معروفا أن السلطان مريض ومات وهو في أوائل الثلاثينيات من عمره فيما بعد بداء الصدر. وصارت شائعة تقول أن السلطان صالح نجم الدين أيوب مات، فراحوا مسايبين البلد باللي فيها وجريوا عشان يبقوا في البلاط لاقتسام يعني النفوذ والسلطة ويشوفوا الأمور تسفر إيه، وبعدين يبقوا يرجعوا للصليبيين. الحقيقة الصليبيين دخلوا دمياط وقد هجرها أهلها بعدما شاهدوا أن الحامية العسكرية التي من المفترض أنها تدافع عنهم سابتهم ومشوا، والقوات المساعدة من العربان من بني كنانة أيضا سابت المدينة، وسقطت المدينة بسهولة، ودخلها الصليبيون يبحثون عن يعني سكانها لكي يجري عليهم مذبحة من مذابحهم الشهيرة، لكنهم لم يجدوا شيئا في المدينة فنهبوا دورها ومتاجرها، لدرجة أن الكنيسة القبطية اللي في المدينة نهبوها، نهبوا صندوق النذور الذي كانت تحرسه امرأة قبطية عجوز، وأخذوا الكنيسة وحولوها إلى كنيسة كاثوليكية. وصلت الأنباء إلى السلطان المريض في القاهرة فاستقبلها بمزيد من المرارة والألم. وحين جاءه قالة الحامية في دمياط قال لهم غاضبا: أما قدرتم أن تثبتوا في وجوههم قدر ساعة؟ وأمر بإعدام عدد من المسؤولين عن الدفاع عن المدينة، ثم أمر بأن ينتقل في محفة المرض على النقالة يعني إلى موقع المعركة، وفعلا مشي إلى مدينة المنصورة. مدينة المنصورة كانت قد ظهرت إلى الوجود قبل هذا التاريخ بثلاثين سنة يعني أو أكثر قليلا، وأبوه السلطان الكامل أثناء نضاله ضد الحملة الصليبية الخامسة كان قد بنى بها معسكرا وقصرا وأسواقا، وظهرت مدينة المنصورة في موقعها القريب من دمياط، والمتحكم في فرع دمياط من عند جديلة والمناطق بتاعة المنصورة اللي احنا يعني عارفينها والبحر أو فرع دمياط. وهذه المنصورة كانت قد نمت وكبرت، فحمل إليها السلطان المريض الصالح نجم الدين أيوب. صالح نجم الدين أيوب لما حمل إلى هذه المسألة كان مراته شجر الدر، وكبار أمراءه بيتولوا إدارة المعركة بسبب مرضه، ومات أثناء المعركة، وأخفت زوجته شجر الدر نبأ موته حتى لا ينهزم المسلمون وحتى يعني الروح المعنوية ما تنهارش. وحد من الكتاب عندها بيعرف يقلد خطه وتوقيعه ويوقعه على المنشورات والمراسيم والأوامر، وتخرج ويخش له في وقت الغداء غدا، وقت العشاء يخش له عشاء، الدواء يخش له في معاده، وتكتموا الأمور. في تلك الأثناء كان الملك الفرنسي لويس التاسع قد بدأ يضفي الطابع اللاتيني على مدينة دمياط الأسير، وأراد أن يحولها إلى مستعمرة صليبية، وأرسل فأحضر زوجته تريزا، وأحضر أمه بلانش، بلانش معناها البيضة، وزوجته كانت حامل وولدت فيما بعد ولد في دمياط، وبدأ يعني يهتم بأنه يوطد دعائم حكمه ويجيب ناس. وفي هذه الأثناء كانت المقاومة الشعبية المصرية والعربية والإسلامية تؤتي ثمارها، المتطوعين جم من كل الأنحاء في المنطقة العربية لمساعدة المصريين. ولازم نحكي شوية قصص من قصص المقاومة لأنها جميلة، ولأن الناس متصورين أنه الجيش الرسمي بس هو اللي عمل الحرب، إنما لما نشوف جوانفيل مؤرخ هذه الحملة وهو بيقول إن هم كانوا بيضطروا يغيروا نظام الحراسة عدة مرات في اليوم لأن المصريين يتخطفون الجنود أحياء، وإنه بيقصفوهم بنوع من القنابل، وطبعا أيامها ما كانش فيه مدافع إنما إحنا بنسميها قنابل، هو نوع من الخلطة تشبه النبلم دلوقتي من الكبريت والقطران والمواد المتفجرة، وتقذف بالمنجنيق إلى جانب الحجارة، وكانوا بيولعوا في حيوانات ويطلقوها داخل المعسكر الصليبي، وفي أثناء يخشوا يخطفوا بعض الصليبيين. من القصص أيضا الطريفة أنه نتيجة للحصار على معسكر الصليبيين والجوع الذي اعتراهم كانوا في شوق إلى أي حاجة، فكان ممكن واحد يجيب بطيخة ويقورها ويلبس دماغه فيها ويعوم تحت المية بحيث يظن الصليبيون أن في بطيخة يعني طافية على وجه الماء، فينزل واحد يجيبها يروح واخده ومعدي بيه الناحية التانية. ده سببه ايه؟ سببه ان السلطان اعلن قبل ان يتحرك من القاهرة الى المنصورة انه اللي هيجيب له ودن واحد صليبي هياخد مكافأة، فالناس بقت تجيب واحد صليبي بحاله، وبقت الأسرة تمشي في مواكب في القاهرة، وده اشعل الروح الحماسية ورفع الروح المعنوية، وبقى متطوعين ييجوا من المغرب من تونس وليبيا والجزائر وييجوا من الشام، وبقى في حركة قوية لمناهضة هذا العدوان. المهم انه اخيرا قرر لويس التاسع ان يزحف صوب القاهرة بسبب المشاكل وبسبب الهجمات وسوء الاحوال وتفشي الامراض وقلة الاغذية في المعسكر الصليبي، قرر أن يواصل الزحف إلى القاهرة. وفي الطريق مروا على مدينة فرسكور، وكان سكانها قد هجروها ودخلها، يعني أفراد الجيش الصليبي في خيلاء يبحثون عن مغانم أو عن سكان أو إلى آخره، فلم يجدوا أحدا وظنوا أن الأمر سيسير على هذا المنوال بالنسبة لهم دائما. يعني هم افتكروا أن اللي حصل في دمياط ثم تكرر في فارسكور يمكن أن يتكرر مرة أخرى. ولما عسكر الجيش الصليبي في المنطقة اللي بين جديلة والمنصورة بقى في مية بتفصل بينهم وبين معسكر المسلمين في المنصورة، ونجح المهندسون الفرنسيون في ان هم يقيموا يعني نوع من الجسور لكي تعبر عليها القوات الصليبية وتهاجم المنصورة التي يعسكر فيها الجيش الرئيسي بقيادة السلطان. في تلك الأثناء كان السلطان قد مات، وربما تكون الأنباء قد تسربت من رغم من كل الاحتياطات اللي عملتها شجر الدر، يعني ما فيش ما يمنع أنه الأنباء تكون تسربت، وده سبب في استعجال الفرنسيين للتوجه إلى المنصور. على أي الأحوال، طليعة الجيش الصليبي عبرت الجسر بقيادة الكونت أرتوا شقيق الملك، ومعاه قائد قوات الداوية المشهورين بوحشيتهم في القتال ضد المسلمين، وهم نوع من الرهبان الفرسان اللي عرفوا باسم الداوية أو فرسان المعبد، معبد الملك والنبي داود. ودول يعني نوع من الفرق العسكرية زيهم زي الاسبتارية اللي هم فرسان المستشفى، كانوا بيمثلوا قوة رئيسية وقوة اقتحام مهمة جدا في الجيوش الصليبية على مر الفترة اللي قعدوها الصليبيين في المنطقة العربية. تسابق كونت أرتوا بفرقته مع رئيس الداوية بفرقته مع قائد الفرقة الإنجليزية في الحملة الصليبية للوصول إلى المنصورة. في المنصورة كيف كان المشهد؟ في المنصورة كان قائد الجيش الإسلامي هو ابن شيخ الشيوخ الذي اتهمه السلطان الراحل بالتقصير ووبخه واتهمه بالجبن، وكان معه أقطاي وبيبرس وقلاوون من كبار أمراء المماليك البحرية، والبحرية هي طائفة من طائف المماليك، يعني مش معناهم أنهم يعني قوات بحرية، لا، المماليك كانوا يعني قد أصبحوا هم العماد الأساسي للجيوش الأيوبية، وحنتكلم عن ده تفصيلا فيما بعد. إنما عاوزين نقول أن هؤلاء يعني هم اللي تولوا القيادة والقتال والتخطيط ضد جيوش الحملة الصليبية السابعة في المنصورة وفارسكور. بيبرس وضع خطة وأمر الخيالة، أمر الفرسان بأن يختبئوا في القصر السلطاني في المنصورة، وطلب من جميع سكان المدينة أن يجهزوا كل القذائف المنزلية المحتملة، من أول اللي عنده سيف قديم، اللي عنده إدهون، اللي عنده شوية مياه سخنة، اللي عنده طوب، اللي عنده أي حاجة، ويختبئوا في بيوتهم إلى يعني إن تحين الإشارة. وتسابق جنود الحملة الفرنسية بفرقهم الثلاثة أو بفرقهم الثلاث زي ما قلنا، فحين وجدوا المدينة خالية أو خيل إليهم أن المدينة خالية ظنوا أنهم أمام مشهد جديد سبق أن تكرر في دمياط وفي فارسكور، وأخذوا يجبون أنحاء المدينة وأزقاتها في خيلاء وغطرسة يبحثون عن شيء ينهبونه أو إنسان يقتلونه، وفتحت عليهم أبواب الجحيم، وأطبق عليهم المماليك والمصريون من كل جانب ولم ينجو منهم أحد. والمؤرخ جوانفيل بيقول إنه المسلمين كانوا بيتتبعوا جنودهم، حتى اللي بيرمي نفسه في النيل لكي ينجو كان المسلمين يرموا نفسهم وراه ويقتلوا في النيل. وفي هذه المعركة الرهيبة التي دارت عشية المعركة الرئيسية التي دارت في اليوم التالي تم قتل الكونت أرتوا. ولأن الكونت أرتوا شقيق الملك كان بيرتدي معطف عليه شعار اللورين الأدنى وهو شعار الأسرة الحاكمة في فرنسا في ذلك الحين، فقد ظن المقاتلون المسلمون أن الملك هو الذي قتل، وصارت شائعة في الجيش الإسلامي رفعت من معنوياته أنه تم قتل الملك، ثم اكتشفوا أن الملك ما يزال مع الجزء الرئيسي من الجيش على الضفة الأخرى من النهر في انتظار المعركة. وفي اليوم التالي كان بيبرس بقواته يحيط بقوات الصليبيين إحاطة السوار بالمعصم، وعندما غابت شمس ذلك اليوم كان الصليبيون قد توزعوا بين قتيل وأسير، وكان الملك لويس التاسع نفسه من بين الأسرى، وتم أسره في قرية تسمى منية عبد الله، وسيقة إلى بيت القاضي ابن لقمان، وتقال طبعا أشعار في المسائل دي، ودار ابن لقمان موجودة في المنصورة، وكان قد تم عملها متحف، إنما أهملت في السنوات الأخيرة لأسباب لا يعلمها إلا الله. على أي الأحوال في الوقت ده مرات لويس التاسع ولدت، وولدت ولد سميته جان كريستان، يعني حنا وليد الأحزان، لأنه مات وأباه في الأسر. المهم أنه بعد هزيمة الصليبيين جرت مفاوضات بينهم وبين المسلمين، وفي تلك الأثناء بعتت السلطانة، أو ما كانتش لسه السلطانة، بعتت الملكة شجر الدر إلى ابن جوزها ابن تورانشاه، بعتت إلى ابن جوزها الملك الصالح نجم الدين أيوب المسمى تورانشاه لكي يتولى عرش أبيه. وبدلا من أن يحفظ هذا الشاب الطائش الذي كان يحكم في حصن كيفة في شمال العراق، بدلا من أن يحفظ الجميل لزوجة أبيه، بدأ يتهمها بأن هي سرقت فلوس أبوه ويطالبها بالأموال التي ورثتها عن أبيه، وبدأ يتصرف في رعونة وطيش تجاه الكبار الأمراء الذين قاموا بهذه المسألة. هنرجع ده إلى حين ونقول أنه تم الاتفاق مع الصليبيين على أن هم يرحلوا عن مصر وعن دمياط في مقابل إطلاق سراح الملك وبعض كبار الأمراء، وأنه تدفع فدية مالية كبيرة في مقابل إطلاق سراح الملك لويس وكبار أمرائه، يتم دفع نصفها مقدما والنصف الآخر فيما بعد. وتم إطلاق سراح الملك لويس التاسع، فغادر مع مجموعة من أمرائه ومن بينهم المؤرخ الفرنساوي جوانفيل اللي كتب قصة هذه الحرب من وجهة نظرهم، وكان شاهد عيان وكان مرافق للملك، ووصف بقى الحال المزرية والأمراض اللي تفشت والمتاعب اللي تعرضوا لها، إلى أن وصلوا إلى فلسطين حيث بقايا المملكة الصليبية. وهناك دخلوا في مجموعة من المشكلات ومجموعة من محاولات التحالف بعضها مع الأيوبيين ضد مصر، إنما انتهت بفشل لويس التاسع، فقرر أن يشن حملة صليبية أخرى ضد تونس، وبالفعل جهز حملته، لكنه مات في هذه الحملة، وانتهت قصة لويس التاسع من الوجود، وبقيت قصة الدولة الأيوبية وقصة الدولة المملوكية أو دولة سلاطين المماليك. الدولة الأيوبية كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة، لأنه على مدى الفترة ما بين صلاح الدين الأيوبي لغاية الصالح نجم الدين أيوب لم يواصل خلفاء صلاح الدين الدور الجهادي الذي كان سببا في قيام دولتهم، بل انتهجوا نوع من السياسة المتخاذلة المهادنة المتوانية أدت إلى مد عمر الكيان الصليبي 100 سنة أخرى. وأدت أيضا إلى إعادة تسليم القدس إلى الصليبيين أو إلى الأوروبيين على نحو ما ذكرنا. والصليبيين انتهزوا هذه الفرصة وأخذوا يوطدون يعني دعائم وجودهم، وفي نفس الوقت وجدوا من بين الأيوبيين في بلاد الشام، الأيوبيين الصغار، من يتحالف معهم ضد بعضهم بعضا، وده قوى أملهم في الوجود. حملة لويس التاسع حسمت هذه المسألة لعدة أسباب. السبب الأول أنه في هذه الحملة ظهر المماليك كقوة عسكرية وسياسية مهمة لا غنى عنها أبدا. وصحيح اللي عمل المماليك واللي خلاهم هذه القوة هو الصالح نجم الدين أيوب، وهو المسؤول عن زيادتهم، وهو اللي جاب منهم أعداد كبيرة جدا لكي يكونوا عدته في الصراع ضد أقاربه الأيوبيين. إنما هم أيضا اللي قتلوا ابنه وأخذوا الحكم من ابنه لأنفسهم، لكن المسألة ما كانتش وفقا لخطة ولا مؤامرة ولا 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 إلى ما قد يبدو على السطح، ولا كانت خروج على أخلاقيات ذلك العصر أيضا، لأنه من أيام السلطان العادل الأيوبي اللي هو أخو صلاح الدين، وهو بينتزع الحكم من أبناء صلاح الدين من ولاد أخوه، أرسى مبدأ سياسيا صار هو الأساس لقيام دولتهم وسقوطها، وصار هو الأساس لقيام دولة المماليك وسقوطها، وكان مبدأ يعني يحمل جرثومة الفناء للدولة التي تقوم عليه، وهو مبدأ الحكم لمن غلب، يعني بالقوة، يعني بالعافية. وهو قال إنما الحكم بالغلبة، إنما الحكم لمن غلب وليس بالوراثة، لأنه يعني عيل صغير يبقى ملك إزاي؟ الحكم لمن غلب. هذا المبدأ اللي أرساه العادل سرى على أحفاده فيما بعد، وخصوصا توران شاه. أولا هو ده السبب اللي احنا بنقول عليه السبب الأول. السبب الثاني إنه الأيوبيين كانوا قد اقتسموا عرش صلاح الدين الأيوبي فيما بينهم، ودخلوا في نزاعات وصراعات محلية، بحيث كل جيل يظهر فيه أمير كبير يبقوا ملمومين حواليه، أو يعني الصراعات بتدور تحت إشراف هذا الأمير الكبير، وعادة ما كان الأمير ده بيبقى هو حاكم مصر نظرا لثقلها ووزنها، العادل ثم الكامل ثم الصالح نجم الدين أيوب. الصالح نجم الدين أيوب في خضم صراعاته كان عامل زي بقية قرايبه، بيعتمد على الجنود المرتزقة وعلى الجنود ذوي الولاءات المحلية، إنما بسبب ما فعله به الخوارزمية اللي جايين من خوارزم في جنوب إيران الحالية، بسبب هذه الفرقة وتغير ولاءاتها، لقى إنه من الخطر أن يعتمد على جنود مرتزقة، لأنه كان بيحدث بالفعل أنه أثناء المعركة ما هي شغالة يتم التفاوض مع الفرسان على أنه بدل ما يضربوا الناحية دي يضربوا الناحية التانية، فإذا فرقة من المفروض أن هي من جيشه تنقلب عليه وسببوا له متاعب كثيرة، وفي بعض الأحيان دفع ثمنا لها أنه قضى فترة من عمره في السجن. فلقى أنه الحل الأمثل أنه يجيب أطفال صغيرين ويربيهم ويعلمهم وما يبقى لهمش ولاء لأي حد في الدنيا غير هو. وهؤلاء المماليك الذين استكثر منهم السلطان صالح نجم الدين أيوب بنى لهم في الروضة في الجزيرة بنى لهم قلعة، وهي حصن الروضة، وبعض المؤرخين بيقولوا أنه لهذا السبب الناس دول سموا أو عرفوا باسم المماليك البحرية نسبة إلى بحر النيل. والمصريين في ذلك الحين ما كانوش بيسموه نهر النيل، كانوا بيسموه البحر، ولغاية دلوقتي العامة يسموه البحر. وربما كانت هذه هي السبب الأساسي في تسمية دول البحرية. على أي الأحوال الناس دول كبروا وبقوا صحيح عدته العسكرية، وصحيح ما يقدرش يعني يستغنى عنهم، بس ده أكذبهم نفوذا وقوة سياسية وعسكرية حتى عليه. هذا النفوذ والقوة العسكرية والسياسية بانت قوي في معركة المنصورة وفرسكور، وبان ان هم اللي خدوا النصر ده، بان اللي هم اللي عملوا النصر ده. لما جه تورانشا ابنه عشان يتولى الحكم وسلموه العرش، اولا جاب معاه ناس من العراق مماليك، وابتدى يظهر استهتاره بكبار الامراء المماليك بالليل، يقعد كده ويسكر ويولع الشمع ويمسك سيفه ويطفي شمع شمع بسيفه ويقول ايه هكذا افعل بالمماليك البحريه اقطاي، ويروح طفيه بالسيف بيبرس ويروح طفيه بالسيف. طبعا في خدامين واقفين، والخدامين بيخبصوا وبينقلوا الاخبار، راحوا منقلين الاخبار بتاع تورانشاه الى المماليك. وفي نفس الوقت شجر الضر بعد كل اللي عملته كانت قد اضطرت الى الهرب الى بيت المقدس، خوفا من ان يبطش بها تورانشاه. قاعد يقول لها فين فلوس ابويا، وانت سرقتي وانت عملتي، وبدل ما يحمد لها جملها ابتدى يطاردها وابتدى يخوفها. فالست خدت نفسها وراحت على بيت المقدس، ومن هناك بدأت تراس الكبار المماليك البحرية، وتم وضع خطة للتخلص من هذا الرجل. وفي المعسكر وبعد إقرار الاتفاق مع الصليبيين وانتهاء الأزمة بتاعت الحملة الصليبية التاسعة، توجه إليه واحد من كبار الأمراء وعمل نفسه بيسلم عليه، وراح شده وضربه بالسيف فجري وطلع على برج خشبي في المعسكر، فأشعلوا النيران في البرج، والنيران أمسكت بملابسه فقفز في النيل، فقفز وراءه اثنان وقتلوه. والمقريزي بيقول عبارة بليغة، بيقول فمات قتيلا حريقا غريقا. مع دماء تورانشاه التي تبددت في مياه نهر النيل تبددت آخر مظاهر السلطة الأيوبية في مصر، وقام عصر جديد هو عصر سلاطين المماليك. المماليك اجتمعوا وقالوا ان نولي مين، هم كلهم امراء كبار وكلهم عسكريين وكلهم شايفين بعضهم راسهم براس بعض، وفي مبدأ موجود من ايام العادل زي ما قلنا اسمه الحكم لمن غلب، يعني كده بالبلدي اللي يصحى بدري يعمل انقلاب. والحكم العسكري، طبيعة الحكم العسكري في كل حتة انه العسكريين بيبقوا شايفين راسهم بروس بعض، عشان كده لما بيبقى في حكم عسكري في بلد بنلاقي الحكام بيحاولوا يسترضوا بقية العسكريين بوظائف بامتيازات بمش عارف ايه، عشان ما يغدروش بيهم وما يقلبوش عليهم. المدنيين بقى لهم الله، يعني غلابة ما حدش يسأل فيهم. الحكم العسكري اللي احنا بنتكلم عنه المملوكي ما كانش فيه اقطاي ما يقدرش يسلم لبيبرس، ولا بيبرس يقدر يسلم لقلاوون، ولا قلاوون يسلم لقطز، فراحوا مختارين شجر الدر. شجر الدر اسمها شجر الدر، ما فيهاش تيه مربوط. شجر الدر كانت جارية أرمنية أو تركية، المصادر الحقيقة ما قالت لناش هي إيه بالظبط. ولما خلفت للسلطان الصالح نجم الدين أيوب ولد سميته خليل، إلا أنه ربنا شاء أنه ما يستمرش في الحياة ومات في حياة أبيه. والست يعني أثبتت فيما بعد أنها كانت جوهرة مدفونة في الحريم، لأنه حين أنيط بها إدارة الأمور أثناء مرض زوجها في المنصورة أثبتت كفاءة عالية ومقدرة وقدرة على التعامل مع كبار الأمراء. ثم قرر الناس أنهم قرر يعني كبار سلاطين المماليك أنه ينتخبوها ملكة أو سلطانة. المدهش في الأمر أن هي أول سلاطين المماليك، لكن المؤرخين اللي أبائهم من المماليك زي ابن أيبك الدوداري وزي ابن تغربردي وغيره اللي هم أصولهم مملوكية بيرفضوا أن يعتبروها أول سلاطين المماليك لأنها واحدة ست. عموما يعني الحلقة الجاية هنتكلم عن بداية دولة المماليك بسلطنة شجر الدر.
عزيزي المستمع، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.